وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها. هكذا في بعض النسخ وفي بعضها: كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر إلى آخره. قام لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عطيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيفها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. الاعتكاف لغة لزوم الشيء والمكث فيه. الاعتكاف لغة لزوم الشيء والمكث فيه، ومنه قول الله تعالى: والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. معكوفا أي محبوسا. ومنه قوله تعالى: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، أي مقيما. والاعتكاف شرعا لزوم المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. لزوم المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. فقولنا لزوم المسجد يفيد اشتراط المسجد للاعتكاف، فلا اعتكاف إلا في مسجد، كما سيأتي التفصيل إن شاء الله. وقولنا من شخص مخصوص، المراد منه المسلم العاقل. المسلم العاقل، فلا اعتكاف من كافر ولا اعتكاف من مجنون. وأما الصبي فيصح اعتكافه، وكذلك المرأة. إلا أن الجمهور اشترطوا في المرأة النقاء من الحيض، وهذا مفرع على مسألة معروفة وهي نزول الحائض أو مكث الحائض في المسجد. والصواب أن الحائض لها أن تمكث في المسجد وتقعد فيه، ليس هناك ما يمنعها من ذلك. وسنعود إلى المسألة مرة أخرى إن شاء الله. فهذا هو الشخص المخصوص المسلم العاقل. وقولنا على صفة مخصوصة، المراد منه المكث في المسجد ولزومه من غير خروج عنه، فلا يجوز الخروج عن المسجد، عن حدود المسجد، كما سيأتي التفصيل أيضا إن شاء الله تعالى. فهذا هو تعريف الاعتكاف لغة وشرعا. والإمام رحمه الله يقول: باب الاعتكاف في العشر الأواخر. هذا هو الزمن المستحب في الاعتكاف. وحكم الاعتكاف أصالة، قبل الكلام على زمنه، حكم الاعتكاف الاستحباب بإجماع أهل العلم. حكم الاعتكاف الاستحباب بإجماع أهل العلم، فليس من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حكمه عام للأمة كلها، وليس واجبا، وليس واجبا، بل هو مستحب، إلا أن يوجبه المسلم على نفسه بالنذر، فعندئذ يجب. وأما في أصله فهو مستحب غير واجب. وأما زمن الاعتكاف فالزمن المستحب العشر الأواخر من رمضان، لهذا قال: باب الاعتكاف في العشر الأواخر. وهذا الزمن هو الذي انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رأيناه، في أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف أولا العشر الأوسط من رمضان، ثم إنه بعد ذلك قال إنه سيعتكف في العشر الأواخر، وقال: من كان معتكفا معي فليعتكف في هذه العشر، يعني الأواخر. فهذا هو الذي انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وغاضب عليه حتى توفاه الله تعالى. والحكمة من ذلك التماس ليلة القدر، وقد مر معنا أمس أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأنها تتنقل في هذه العشر في لياليها. فالحكمة من تخصيص الاعتكاف بهذا الزمن تحديدا التماس ليلة القدر، حتى يكون المسلم متفرغا للعبادة، وحتى يكون ذلك أجمع لهمته ونشاطه. فإن القعود في المسجد يمنعه عن الشواغل والتعلق بالدنيا، فهذا أجمع للنشاط والهمة في العبادة. وأما الزمن الذي يجب في الاعتكاف فهذا سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في باب خاص. هل يشترط في الاعتكاف زمن بعينه، فترة بعينها، أم لا؟ وإنما نتكلم الآن على الزمن المستحب الذي يتأكد فيه الاعتكاف، فذلك في العشر الأواخر من رمضان. قوله رحمه الله: والاعتكاف في المساجد كلها، بقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هكذا نص رحمه الله وقطع بأن الاعتكاف يكون في المساجد كلها، لا يشترط فيه مسجد بعينه. وهذه المسألة مما اختلف فيه العلماء. وقوله تعالى: في المساجد، لا شك أنه عموم، يصدق على كل ما يسمى مسجدا. لكن المساجد بارك الله فيكم على قسمين ابتداء يعني على قسمين. هناك المساجد المعروفة المعمودة التي نعرفها التي تقام فيها الصلوات وتتخذ وقفا لأداء العبادة فيها، فهذا قسم. وهناك المساجد التي تكون في البيوت فهذا قسم آخر. فالمساجد التي تكون في البيوت هي مواضع الصلاة من البيوت. فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأداء الصلاة في البيوت، قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا لبيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. فالمستحب والمؤكد أن تؤدى صلاة النافلة في البيوت، هذا بالنسبة للرجال. وبالنسبة للنساء فأداء الصلاة في البيت عموما سواء كانت فرضا أم نفلا هو المستحب في حق المرأة. طيب، عندما تؤدى الصلاة في البيت أين تؤدى؟ يستحب للمسلم، يستحب للرجل في صلاة النافلة وللمرأة في صلاتها عموما فرضا كانت أم نفلا، يستحب أن يتخذ موضع بعينه من البيت للصلاة. فهذا الموضع يقال له مسجد البيت، يقال له مسجد البيت. الفرق بينه وبين المساجد الأخرى أن المساجد الأخرى هي التي تتخذ وقفا، أن يؤتى إلى مكان معين من الأرض فيتخذ وقفا لأداء الصلاة فيه سواء بني عليه أم لا، لما هو معلوم من أن الأرض كلها قد جعلت لهذه الأمة ماذا؟ مسجدا. فسواء بني عليه أم لا، المهم أن يتخذ وقفا وأن يحد له حد حتى تؤدى فيه الصلاة. فإذا أتي إلى مكان من الأرض فاتخذ مسجدا على هذه الصفة فهذا هو المسجد المعهود الذي نعرفه، الذي يؤذن فيه وتقام فيه الجماعات والجمعات إن كانت مساحته تسمع، وله الأحكام الخاصة في أن من دخله لابد أن يصلي فيه ركعتين إلى آخره. فالمساجد بارك الله فيكم على هذين القسمين الرئيسيين. وقول الله تعالى في المساجد لا شك أنه يصدق على هذين القسمين ابتداء هكذا، صحيح ولا لا؟ لأن هذا يسمى مسجدا وذاك يسمى مسجدا. ولكن دلت السنة العملية على أن المراد القسم الأول الذي هو ماذا؟ المساجد المعروفة التي تؤدى فيها الصلاة التي تتخذ وقفا. لماذا؟ لأنه كما رأينا في الأحاديث وكما سنرى أيضا في الأحاديث الأخرى، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في ماذا؟ في بيته، وأزواجه رضي الله عنهن ما كن يعتكفن في بيوتهن، مع أن صلاة المرأة في بيتها ماذا؟ أفضل من صلاتها في المسجد. فلو كان الاعتكاف في البيت يصح فالنساء أولى بذلك، صحيحا ولا لا؟ ولا سيما أن المرأة مأمورة بالقرار في بيتها، حتى كانت صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. ومع ذلك كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن للاعتكاف في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل واضح على أن الاعتكاف لا يشرع في مساجد البيوت، لا يشرع أصلا ولا يصح. ومن اعتكف في مسجد بيته كان فعله إلى البدعة أقرب منه إلى السنة. واضح هذا؟ طيب، يبقى إذن هذا أول شيء قمنا به الآن، أول شيء ابتداء هكذا قوله تعالى في المساجد عموم يصدق على كل مسجد، لكننا أخرجنا مسجد البيت بدلالة السنة العملية. فبقي ماذا يا أخوة؟ كل مسجد آخر سواء أقيمت فيه الجماعة أم لا، لأنه ليس كل مسجد وإن كان وقفا تقام فيه ماذا؟ الجماعة. وسواء أقيمت فيه الجمعة أم لا، لأنه ليس كل مسجد وإن كان وقفا تقام فيه الجمعة، وسواء كان من المساجد الثلاثة أم لا. صحيح ولا لا؟ فمن خص مسجدا بعينه بعد ذلك لزمه إيش؟ الدليل. لا نستطيع أن ننتقل عن دلالة الآية العامة إلا بدليل. طيب احنا قلنا دلالة الآية تدخل فيها مساجد البيوت، أخرجنا مساجد البيوت بماذا؟ بالدليل. طيب لا نستطيع أن نخرج مسجدا آخر إلا بماذا أيضا؟ بدليل. ومنها هنا اختلف العلماء، هناك من العلماء من أدخل مساجد البيوت، لكن هذا قول ضعيف جدا لا يعول عليه. وأما ما سوى ذلك من المساجد فقد اختلف العلماء، هل يشترط مسجد الجماعة، وهل يشترط مسجد الجمعة، وهل تشترط المساجد الثلاثة، كل هذا اختلاف للعلماء. والصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا يشترط مسجد بعينه، لا مسجد جماعة ولا مسجد جمعة، حتى على القول بإيجاب الجماعة. طبعا الجمعة واجبة لا إشكال بالإجماع، لكن حتى على القول بإيجاب الجماعة لا يشترط هذا، لكن نقول هذا تفويت للأفضل والأولى لئلا يتكرر خروج المعتكف، لئلا يتكرر خروج المعتكف. فنقول الأوكد والأحرى، وخروجا أيضا من اختلاف العلماء في هذه الحالة، ينبغي أن يكون المسجد مسجد جماعة ومسجد ماذا أيضا؟ جمعة، أي تقام فيه الجماعة وتقام فيه الجمعة. هذا هو الأحوط والأولى خروجا من اختلاف العلماء لئلا يتكرر خروج المعتكف من غير حاجة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه التنصيص على مسجد الجماعة، قالت السنة للمعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة وإلى آخره، قالت ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. هذا الحديث جمهور الأئمة على توهينه، على تضعيفه، هذا هو المعروف عن أئمة النقد والرواية وهو الصحيح. الصواب في هذا الحديث أنه من قول عروة بن الزبير وبعضه من قول عائشة رضي الله عنها، وأما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح، وبناء عليه فليس عندنا دليل واضح نستطيع أن نعتمد عليه في هذه المسألة. نأتي إلى ذكر المساجد الثلاثة والحديث المعروف لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. هذا الحديث الذي تبين فيه بالبحث والله تعالى أعلم أنه لا يصح وأنه إلى الوقف أقرب، هذا الحديث الأصح والأقرب فيه الوقف على حذيفة رضي الله تعالى عنه، والذي قال بدلالته نفر قليل جدا من السلف لا يكادون يتجاوزون ثلاثة أشخاص، وقد استقر العمل في الأمة بعد ذلك على خلافه الذي عليه جمهور العلماء، على اختلافهم الذي أشرت إليه أنه لا يشترط المساجد الثلاثة في الاعتكاف. فالصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا بأس بالاعتكاف في أي مسجد، وينبغي أن يكون هذا المسجد مسجد جماعة وجمعة خروجا من اختلاف العلماء في هذا. وأما قوله تعالى ولا تباشرهن، فالمراد بالمباشرة الجماع، وسيأتي مزيد كلام على هذا إن شاء الله تعالى. في الأحاديث التي أسندها الإمام في الباب بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، فهذا دليل واضح على استحباب الاعتكاف وتأكده، ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي يستدل بها على استحباب الشيء وأنه في منزلة مؤكدة من الاستحباب. وقوله ثم اعتكف أزواجه من بعده دليل على عدم خصوصيته صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وأن الاعتكاف مشروع في حق الأمة كلها. وأما الحديث التالي في ذكر ليلة القدر فقد مر معنا، و ما وقع فيه من وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم من معتكفه سيأتي فيه باب خاص إن شاء الله تعالى. قال الإمام رحمه الله: باب الحائض ترجل المعتكف. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض. الإمام يقول في الترجمة: باب الحائض ترجل المعتكف. فالذي تدل عليه الترجمة ابتداء أن المعتكف لا بأس له بتمشيط شعره، وهذه مسألة ستلتحق بها بعد ذلك مسائل، يعني سيأتي معنا بعد باب غسل المعتكف. فالمعتكف تباح له أمور متعددة، يباح له الغسل، ويباح له التطيب، ويباح له الترجل ترجيل الشعر، ويباح له التجمل بكل صوره وأشكاله. نريد بذلك أن نقول إن الاعتكاف لا يتنافى مع التجمل، ليس من شرط الاعتكاف ولا من سنته أصلا أن يكون المعتكف تاركا للرفاهية، يعني لا يلزم ولا يفهم من الاعتكاف أنك تترك ماذا؟ الترفه عموما. إنما المراد حبس النفس على العبادة ولزوم بيت الله تعالى. ومن الحكمة الشرعية في ذلك، وهذا شيء مهم، أن الاعتكاف في الإسلام ليس على سنن الرهبانية عند أهل الكتاب، يعني لا يفهم من تشريع الاعتكاف في الإسلام أنه رهبانية. هذا هو الذي يريده العلماء، وهو الذي جاءت به الأحاديث والنصوص الشرعية تبين أن الاعتكاف لا وجود فيه لمثل هذه الأشياء. فالذي يلزم بيت الله تعالى معتكفا ليس كالراهب النصراني مثلا الذي يقعد في كنيسة أو غير ولا يغتسل ولا ينتشط ولا يتطيب ولا أي شيء حتى يصير، ونسأل الله السلام على هيئته، ممتنا وكذا. لا، هذا ليس في الإسلام أبدا. فالاعتكاف ولزوم بيوت الله تعالى لا وجود فيه لهذه الأشياء مطلقا. فالمعتكف وإن كان حابسا نفسه على عبادة الله تعالى لكنه يتجمل ويتطيب، يغتسل ويرجل شعره، ويلبس طيبا من الثياب، وكما سيأتي معنا أيضا تزوره امرأة ويلمسها ويباشرها، لا حرج في ذلك أبدا. إنما الذي يفسد الاعتكاف هو الجماع خاصة، هذا هو الشيء الذي يفسد الاعتكاف، وكذلك أيضا الخروج من المسجد كما سنوضح إن شاء الله. لكن المراد، بارك الله فيكم، أن المعتكف لا يمنع من هذه الأشياء المباحة، الترجل والاغتسال وما أشبه ذلك. وأما الحديث ففيه حقيقة فوائد متعددة، منها طهارة الحائض، وهذا نحتاج إليه في كتاب الطهارة ونفرع عليه مسائل كثيرة جدا. فالحائض طاهرة بمعنى طهارة البدن، ليس بدنها نجسا، وإن كان دم الحيض نجسا، الدم نفسه نجس بالنص والإجماع، دم الحيض، لكن الحائض نفسها ليست نجسا في بدنها، وثيابها الظاهرة كذلك ليست نجسة طالما أنه لم يصل إليها شيء من الدم. وبالتالي فالحكم الذي جاء به الإسلام خلافا لأهل الكتاب أيضا أن الحائض تآكل، يعني تأكل معها وتشرب معها وتفرد معها وتلمسها وتنام معها بالنسبة لامرأتك يعني هكذا. وأما أهل الكتاب فكما ثبتت الأحاديث كان اليهود إذا حاضت المرأة من نسائهم لا يقاعدونها ولا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يصنعون معها أي شيء، بل جاءت السنة أيضا بجواز مباشرة الحائض، يعني بجواز ملاعبتها وتقبيلها ولمسها، وإنما الذي يحرم فقط هو ماذا؟ جماعها فقط. فهذا كله بيان لسماحة هذه الشريعة وأنها ليست على سمت التشدد الذي وقع عند أهل الكتاب. من فوائد الحديث أيضا وهو الذي يتعلق بمسألة الاعتكاف، وسنحتاج إليه أيضا في الباب التالي، أن المقصود بالخروج الذي يبطل الاعتكاف هو الخروج بالبدن كله لا ببعضه. الخروج الذي يبطل الاعتكاف ليس الخروج ببعض البدن، فمن أخرج بعض بدنه من المسجد من حدوده فلم يبطل بذلك اعتكافه. طب من أين أخذنا هذا؟ انظر في الحديث، فقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه. تفسير هذا في الروايات الأخرى، معلوم أن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيش؟ ملاصقة للمسجد، فكان صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يدخل إلى حجرته من المسجد، فالمقصود أنه كان وهو في المسجد يدخل رأسه الشريفة إلى عائشة رضي الله عنها في حجرتها. يعني إيش الذي حصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخرج رأسه من المسجد، يعني أخرج بعض بدنه من المسجد وهو معتكف، قالت وهو مجاور في المسجد أي معتكف. فالمقصود بيان الحكم الشرعي الذي يترتب على هذا، أن المعتكف لو أخرج بعض بدنه من المسجد فإن هذا لا يبطل اعتكافه. فنتصور مثلا أن حدود المسجد الذي تعتكف فيه عند بابه فقط، ليس هناك ساحة ولا شيء، عند الباب، وأنت أخرجت يدك تناول شخصا شيئا، أو أخرجت رأسك تنظر إلى شيء أو إلى شخص، أو أخرجت رجلك، كل هذا لا يؤثر على اعتكافك، إنما الذي يؤثر هو ماذا؟ إخراج البدن كله. هذا هو الذي يتعلق بمسألتنا الآن، بمسألة الاعتكاف، أن المعتكف إذا أخرج بعض بدنه لم يبطل بذلك اعتكافه. في الباب التالي أيضا يقول رحمه الله تعالى: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا بحاجة إذا كان معتكفا. فالحديث إذن كما مر معنا في إخراج بعض البدن، والفائدة السائدة هنا كما قال الإمام في الترجمة: لا يدخل البيت إلا لحاجة. هذا بيان حد الإخراج المبطل للاعتكاف، الإخراج المبطل للاعتكاف أو الخروج المبطل للاعتكاف هو الخروج بماذا؟ بالبدن كله، وهذا بالإجماع، لأنه يتنافى مع معنى الاعتكاف. إحنا إيش قلنا في تعريف الاعتكاف؟ الاعتكاف هو ماذا؟ لزوم المسجد. طيب الذي خرج من المسجد هذا معتكف ولا غير معتكف؟ ملازم ولا غير ملازم؟ فالخروج لا شك فيه، هذا بالنص والإجماع يبطل الاعتكاف، لأنه يتنافى مع معنى الاعتكاف. إذا عندما أسألك ما مبطلات الاعتكاف، تقول أولا الخروج من المسجد، وهنا نحتاج إلى تنبيهات. أولا الخروج هو الخروج بماذا؟ بالبدن كله لا ببعض البدن، بدلالة الحديث الذي معنا. ثانيا المراد بالخروج مفارقة حدود المسجد، مفارقة حدود المسجد. لماذا؟ لأن المسجد فيه الجزء الذي تؤدى فيه الصلاة، هذا الجزء الذي نحن فيه الآن مثلا، هذا الذي تؤدى فيه الصلاة، وهناك أيضا مكان لقضاء الحاجة، وهناك ربما في بعض المساجد ساحات خارجية يمكن أن تؤدى فيها الصلاة في بعض الأحيان، وهناك سقف للمسجد وربما أدوار مرتفعة. فالمسجد فيه أماكن تخصص لأداء الصلاة، وفيه أماكن تتخذ لماذا؟ لأغراض أخرى. فمن دخل في هذه الأماكن التي تتخذ للأغراض الأخرى هل بطل اعتكافه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه في حدود إيش؟ في حدود المسجد، لم يخرج عن حدود المسجد. وعليه فمن صعد إلى السقف أو دخل مكان قضاء أو خرج إلى الساحة الخارجية، فكل هذا في المسجد لم يبطل اعتكافه بشيء من ذلك. إذن الخروج المبطل للاعتكاف هو الخروج من ماذا؟ من حدود المسجد. ثالثا، لا يجوز الخروج من حدود المسجد إلا لحاجة، وهذا هو الذي نص عليه الإمام في الترجمة. فمن خرج من المسجد لحاجة له فإن اعتكافه أيضا لا يبطل، وإنما يبطل الاعتكاف بالخروج الذي ذكرنا شروطه إذا كان ماذا؟ لغير حاجة، لغير ضرورة. وما المراد بالحاجة؟ الحديث معنا فيه وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، هكذا بالإطلاق. وفي بعض الروايات مقيدا قالت إلا لحاجة الإنسان، إلا لحاجة الإنسان. يعني إيش حاجة الإنسان؟ يدخل في هذا دخولا أوليا قضاء الحاجة، البول والفرج. فلو كنت في مسجد ليس فيه دورة مياه، ليس فيه مكان لقضاء الحاجة، فيجوز لك بلا خلاف أن تخرج منه لقضاء حاجتك. واضح؟ طيب، ألحق العلماء بكل هذا كل خروج ضروري، كل خروج ضروري، كمثل الخروج للاكتساب، لاكتساب الرزق للعمل، وكمثل الخروج للغسل الواجب والوضوء الواجب إذا لم يكن فيه مكان في المسجد. لو أنك في مسجد ليس فيه مكان للوضوء ولا الغسل فإنه يجوز لك بلا خلاف أن تخرج للوضوء والغسل ولا يبطل اعتكافك بذلك. وكذلك كل حاجة ماسة لا تستغني عنها، فخرج بذلك إذن كل حاجة غير ماسة. يعني من خرج من المسجد لسبب ولكنه ليس سببا ضروريا، ليس سببا واجبا، فإن اعتكافه يبطل، وإن كان الخروج لأمر مستحب، وإن كان الخروج لأمر مستحب، كمثل عيادة المريض وشهود الجنازة. عيادة المريض وشهود الجنازة من أوكد المستحبات، لكنها لا تجوز للمعتكف. وحديث عائشة المومى إليه وإن كان ضعيفا، وإن كان رفعه ضعيفا كما ذكرت لكم، لكن العمل عليه عند العلماء من ناحية ماذا؟ من ناحية هذا الجزء منه، أن المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، العمل على هذه الجزئية عند العلماء. لماذا؟ لأنه خروج لغير حاجة ضرورية، هذه المستحبات. والأصل في الاعتكاف أنك تلزم المسجد، هذا هو الواجب، يجب عليك لزوم المسجد، وهذا ركن من أركان الاعتكاف، لابد من لزوم المسجد الخروج فيه. واضح هذا؟ قال رحمه الله تعالى: باب غسل المعتكف. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هكذا أعاد الإمام الحديث على عادته في إعادة الحديث على حسب الأحكام التي تستنبط منه. والحكم الذي نص عليه في هذا الباب هو اغتسال المعتكف، وقد ذكرناه فلا حاجة للتكرار. قال رحمه الله: باب الاعتكاف ليلا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. هذا هو الموضع الذي نتكلم فيه على الزمن المشترط في الاعتكاف. هل يشترط في الاعتكاف زمن بعينه؟ اختلف العلماء في ذلك. والأقرب إن شاء الله تعالى أنه لا يشترط زمن لعلمه، وأن الاعتكاف لا حد فيه لقليل ولا لكثير، وهذا المذهب جمهور العلماء. والدليل انعدام الدليل، انعدام الدليل على ماذا؟ على شرطية حد بعلمه. لماذا؟ لأن الأصل أن الاعتكاف يتحقق بما يتحقق فيه مسمى لزوم المسجد. الاعتكاف ماذا قلنا فيه في تعريفه؟ لزوم المسجد. فمن تحقق عنده لزوم المسجد فقد تحقق عنده الاعتكاف. فالشرط إذن في الاعتكاف ما يصدق فيه لزوم المسجد، فمن اشترط حدا بعينه لزمه ماذا؟ الدليل. من اشترط حدا بعينه لزمه الدليل. فمن العلماء من اشترط أن يكون الاعتكاف يوما وليلة، قال أقله يوم وليلة. ومن العلماء من قال أقله يوم، ومنهم من قال أقله ليلة. وكل هذا لا دليل عليه، كل هذا ليس عليه دليل واضح. وما وقع في حديث عمر هنا أنه نذر اعتكاف ليلة، فهذا هو الذي يقول فيه العلماء واقعة عين. واقعة عين يعني إيش واقعة عين؟ يعني هكذا وقع في نذر عمر، هو لم يقصد أن يجعل الليلة حدا في النذر، حدا شرعيا في النذر، إنما هكذا وقع. يعني واحد قال لله علي صيام ثلاثة أيام، واضح من هذا؟ واحد قال لله علي صيام ثلاثة أيام، هكذا وقع، هكذا وقع له، هكذا قال، هو لم يقصد شيئا بعينه. فلو أن واحدا مثلا، يعني افترض أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله نذرت صيام ثلاثة أيام، فقال له أوفي بنذرك، هذا هو الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. نفهم من هذا أن أقل النذر في الصيام ثلاثة أيام؟ اتضح لكم هذا الآن؟ لا، نقول هذه واقعة حال، هكذا وقع للسائل، لم يقصد شيئا. فهكذا وقع لعمر رضي الله عنه أنه نذر اعتكاف ليلة. لو أنه نذر اعتكاف ليلتين، لو أنه نذر اعتكاف ثلاثة، كان النبي صلى الله عليه وسلم سيقول له ماذا؟ أوفي بنذرك. ولا يفهم من هذا أن أقل الاعتكاف ليلة أو ليلتان أو ثلاث. فالحديث لا يؤخذ منه ولا يفهم أن أقل الاعتكاف ماذا؟ ليلة. وأما اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم فباتفاق العلماء أنه لا يلزم في هذا الحد، كان عليه الصلاة والسلام يعتكف عشرة، باتفاق العلماء أن أقل الاعتكاف ليس ماذا؟ ليس عشرة أيام، هذا باتفاق العلماء. لكن اختلفوا فيما دون ذلك، هل يلزم قدره بعينه أم لا؟ هذه المسألة أيضا ترتبط بمسألة أخرى ولكن سيأتي فيها باب خاص، وهي هل يشترط في الاعتكاف الصيام؟ هل يشترط في الاعتكاف الصيام؟ فهذه المسألة سنتكلم فيها إن شاء الله، لكن ننبه عليها الآن، لأن من العلماء من ربط، من العلماء من قال الذي يشترط الصيام في الاعتكاف يلزمه أن أقل الاعتكاف يوم. ثاني، الذي يشترط الصوم في الاعتكاف يلزمه أن أقل الاعتكاف يوم، لأن الصيام يكون فين؟ في اليوم، في النهار. فلأجل المناسبة في هذا المقام نقول لا يشترط ولا يلزم. لماذا؟ لأنه لا علاقة أصلا، قد يعتكف المعتكف وهو صائم ساعة من النهار وهو صائم. يعني الذي يشترط الاعتكاف، العلماء الذين يشترطون الصيام للاعتكاف، الذي اعتكف وهو صائم ساعة، اعتكف وهو صائم ولا لا؟ انتبهوا، خليكم معي. الذي اعتكف ساعة من النهار وهو صائم، تحقق معه الشرط ولا لا؟ عند من يشترط الصيام للاعتكاف، لأن هذه مسألة خلافية سيأتي الكلام فيها، لكن عند من يشترط الصيام للاعتكاف، واحد الآن صائم اعتكف ساعة من النهار، يبقى حقق شرط الصيام ولا ما حقق؟ يبقى من أين ألزمناه باليوم؟ فهمتم ولا لا؟ تاني، بعض العلماء قال الذي يشترط الصيام للاعتكاف يلزم على قوله أن أقل الاعتكاف يوم نهار ربطا بين الصيام وماذا؟ والنهار. فنقول لو أن رجلا صائما اعتكف ساعة من النهار وهو صائم أتى بشرط الصيام ولا لا؟ يعني اعتكف وهو صائم فحقق شرط الصيام، لا علاقة للصيام بزمن الاعتكاف. فمن أين نلزمه بيوم كامل؟ من أين نستنبط من اشتراط الصيام أنه يلزم يوم كامل للاعتكاف؟ فهمتم الآن؟ إذن لا علاقة بين المسألتين حتى على القول بماذا؟ حتى على القول باشتراط الصيام. لا نستطيع أن نفهم من هذا ولا يلزم إطلاقا أن أقل الاعتكاف يوم كامل. وقد أثر عن بعض السلف أنهم كانوا يعتكفون زمنا يسيرا جدا، حتى قال بعضهم إني لأعتكف الساعة في المسجد. والساعة طبعا عند السلف ليست كالساعة عندنا، وكذلك الساعة في الأحاديث، يعني عندما تجد في الأحاديث قام ساعة تكلم ساعة تحدث ساعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، وليس المقصود الساعة الزمنية اللي هي 60 دقيقة التي نعرفها، إنما الساعة في لغة العرب تطلق على اليسير من الزمن، تطلق على اليسير من الزمن. فأثر عن بعض السلف الأولين أنهم كانوا يعتكفون زمنا يسيرا جدا، وكانوا يعتدون بهذا ويعتبرونه اعتكافا صحيحا. وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن الاعتكاف لا حد فيه لأقله ولا لأكثره. مما ينبه عليه في هذا الحديث أيضا في قوله نذرت في الجاهلية، هذا فيه دليل على أن الشخص إذا نذر شيئا في غير حال الإسلام فإنه يلزمه أن يفي به ولو في حال الإسلام، لا تأثير هنا على قضية الإسلام من عدمه، لأن النص صريح جدا قال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. فلو كان النذر لا ينعقد في الشرك لما ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء به. قال الإمام رحمه الله تعالى باب اعتكاف النساء. حدثنا أبو المعنان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا؟ فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن، فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال. باب الأخبية في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال آل بر تقولون بهن، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. أما قوله في الباب الأول باب اعتكاف النساء، فيريد بذلك بيان مشروعية الاعتكاف للنساء، وقد مر هذا معنا في الباب الأول في قوله في الحديث ثم اعتكف أزواجه من بعده. فاعتكاف النساء جائز، ولكن اشترط له العلماء شرطين، هناك شرطان متفق عليهما عند العلماء، وهناك شرط آخر مختلف فيه. فالشرطان المتفق عليهما، الشرط الأول إذن الزوج، الشرط الأول إذن الزوج، وهذا مأخوذ من العمومات المعروفة في أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. وفي شأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا اعتكفنا بحضوره وإقراره وإذنه صلى الله عليه وسلم حتى احتاجت حفصة كما سمعنا في الحديث إلى استئذان عائشة. طيب واحد يقول لماذا استأذنت عائشة؟ تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء فيه دليل على منزلة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو استؤذنت عائشة فرضيت فهذا رضا ضمني ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فالشرط الأول إذن الزوج. الشرط الثاني أمن الفتنة. أمن الفتنة. فلو اعتكفت المرأة وكان في اعتكافها فتنة فإنها تمنع بلا إشكال وبلا خلاف بين العلماء. ومن الفتنة أن تخرج متطيبة مثلا، أو تخرج بغير الحجاب الشرعي، أو يكون المسجد الذي تعتكف فيه لا يمنع الأجانب عن النظر إليها، يعني أن يكون المسجد مثلا مفتوحا ليس فيه مكان خاص بالنساء وليس فيه خباء أو ستر تستتر به المرأة فيطلع عليها الأجانب والرجال، فهذا كله مما تمنع فيه المرأة عن الاعتكاف. وأما الشرط المختلف فيه فهو النقاء من الحيض. النقاء من الحيض. فعند من يقول من العلماء وهم جمهور العلماء، عند من يقول إن الحائض لا تمكث في المسجد فإنه بطبيعة الحال يمنع الحائض من ماذا؟ من الاعتكاف. لكن القول الصحيح وإن كان مخالفا لقول الجمهور أن الحائض لا تمنع من الخروج في المسجد، لأنه ليس عندنا نص صحيح صريح يمنع الحائض من الخروج في المسجد. أما الأحاديث التي جاءت في المنع فهي إما صحيح غير صريح وإما صريح غير صحيح. وعليه فالراجح في هذا الشرط أنه لا يشترط ولا بأس للمرأة الحائض أن تعتكف في المسجد. وأما المستحاضة فسيأتي معنا نص خاص وباب خاص في جواز اعتكاف المستحاضة، وهذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن الاستحاضة ليست حيضا، وأحكام الاستحاضة تختلف تماما عن أحكام ماذا؟ الحيض. فهذا بالنسبة لشرط اعتكاف النساء. في الحديث أيضا دلالة كما بوب عليه الإمام بابا خاصا فقال باب الأخبية في المسجد، وذكر الحديث نفسه. في الحديث دلالة على استحباب اتخاذ المعتكف عموما حتى وإن كان رجلا، يستحب للمعتكف عموما أن يتخذ خداء في المسجد، أن يتخذ مكانا يستتر فيه. والحكمة من ذلك كما قال العلماء أنه يكون أجمع لنشاطه وهمته على العبادة، لأن المستتر لا يرى شيئا ولا ينشغل بشيء، أما الذي لا يستتر ربما ينظر إلى من يدخل ويخرج، ربما ينظر إلى شخص في الخارج، ربما ينظر إلى كذا. فمن المبالغة في جمع الهم على العبادة في هذا الوقت وفي هذا الموضع أن المعتكف يتخذ مكانا يستتر فيه عن رؤية الأشياء. قوله فيصلي الصبح ثم يدخله، هذا فيه إشارة إلى وقت دخول المعتكف، متى يدخل معتكفه، وسيأتي في ذلك باب خاص نتكلم فيه عن مسألة الإشاء. قوله فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا فأخبر، فقال صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن. طبعا من نظر في المسألة وجد أولا أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تعتكف فاتخذت خباء، فجاءت بعد ذلك حفصة، وجاءت بعد ذلك زينب رضي الله عنها جدا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون الدافع لهن على الاعتكاف غير وجه الله، خشي صلى الله عليه وسلم أن يكون الدافع للاعتكاف الحرص على القرب منه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الدافع أيضا شيئا من الغيرة والتنافس بين النساء. فهذا هو معنى قوله آل البر وطهرنا لذلك. وقال بعض العلماء خشي أيضا صلى الله عليه وسلم أن يضيق المسجد على المصلين، لأنه إذا كان لهذه خباء ولهذه خباء ولهذه خباء فهذا يؤدي إلى تضييق المسجد على المصلين. وقال بعض العلماء أيضا أقوال أخرى في توجيه هذه العبارة هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا كان إذا قال فترك الاعتكاف ذلك الشهر، يعني لهذا الصنيع الذي حدث من أزواجه رضي الله عنهن ترك الاعتكاف. وهذا دليل آخر تضيفه إلى الأدلة التي سبقت معك على أن المستحب لا يلزم بماذا؟ بالشروع فيه، وأن من شرع في أمر مستحب فله أن يتركه. الاعتكاف إيش حكمه؟ مستحب. والنبي عليه الصلاة والسلام شرع في الاعتكاف ثم تركه بعد ذلك. وقوله ثم اعتكف عشرا من شوال سيأتي فيه باب خاص أيضا، وسنتكلم فيه على مسألة اشتراط الصيام بالاعتكاف. والمقصود هنا أن نبين قضاء الاعتكاف. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف في هذا العام ثم قضاه بعد ذلك، فأفادنا فائدتين كما تقدم معنا في الصيام تماما، تذكرون ولا لا؟ لما قلنا صيام التطوع فيه مسألتين في القضاء، مشروعية القضاء وإيش؟ وعدم وجوبه، فاكرين ولا لا؟ طيب نفس القضية في الاعتكاف تماما، مشروعية القضاء وعدم الوجوب. طيب مشروعية القضاء أخذناها من أي شيء؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. فمن كان مواظبا على الاعتكاف ففاته الاعتكاف في عام من الأعوام أو تركه لأي سبب من الأسباب فإنه يشرع له قضاؤه في وقت آخر. ثانيا عدم الوجوب، يعني عدم وجوب القضاء، عدم وجوب القضاء لمن فاته الاعتكاف. من أين أخذنا؟ حد عنده جواب؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك الاعتكاف ترك لوحده ولا أزواجه أيضا تركنا الاعتكاف؟ طيب هو قضى ولا أزواجه قضينا أيضا؟ هو وحده الذي قضى، فلو كان القضاء واجبا لأمر أزواجه أيضا بماذا؟ بالقضاء. عرفنا هذا؟ إذن عندنا مشروعية قضاء الاعتكاف وعندنا أن هذا القضاء أيضا ليس بواجب. قال رحمه الله تعالى باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. أما قوله في الترجمة باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، هكذا قيده بالباب، فيجوز للمعتكف أن يخرج إلى باب المسجد لأنه لم يفارق ماذا؟ حدود المسجد، لم يخرج عن المسجد بالكلية. واستنبطه من الحديث، لأن الحديث ماذا فيه؟ قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت إيش؟ باب المسجد. فهذا هو الموضع الذي استنبط منه التقييد. وفي الحديث أيضا من الفوائد والأحكام المتعلقة بالاعتكاف مشروعية زيارة المرأة لزوجها في معتكفه. يجوز للمرأة أن تزور زوجها في معتكفه حتى ولو لغير حاجة، حتى ولو لغير حاجة، يعني ربما يقول قائل طيب تأتيه بطعام تأتيه بشراب، لا ما يلزم حتى وإن كان لغير حاجة، من الفوائد الموجودة في الحديث. وهذه مسألة مستقلة لا علاقة لها بالاعتكاف، وهي مسألة مهمة وينبغي لك أن تحرص عليها دائما، لأنها تزيل الكثير من الضغائن وحظوظ النفس بين الإخوة. هذه المسألة هي مسألة أن من وقف موقف تهمة حتى وإن كان لا يساء به الظن، حتى وإن كان لا يساء به الظن، فإنه ينبغي له البيان، ينبغي له البيان. هذه المسألة نأخذها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الموقف العظيم الذي رأيناه في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه امرأة، مر به رجلان من الصحابة، وطبعا لا يعرفان من المرأة، نساء النبي صلى الله عليه وسلم محتجبات لا يعرفن من المرأة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يساء به الظن، حاشا لله، ثم هو خارج من مسجد، يعني ما يتصور هذا أصلا، ما يتصور لا في شخصه صلى الله عليه وسلم ولا في الظروف، ظروف الواقعة، يعني ما يتصور أبدا. ومع ذلك انظر كيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على البيان حتى مع استبعاد سوء الظن، فقال على رسلكما، يعني على مهلكما، لأنهما لما مر كما جاء في رواية أخرى أسرع، لما نظر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم معه أسرع في المشي، فقال عليه الصلاة والسلام على رسلكما، يعني على مهلكما، تمهل في المشي، فإنما هي صفية بنت حيي، والناس جميعا يعرفون من هي صفية بنت حيي. فاشتد عليهما ذلك، قال سبحان الله يا رسول الله، تعجبا من هذا الأمر، لأنه لا يمكن أن يسيء صحابي أو مسلم عموما الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أو كما في هذه الرواية يبلغ من الإنسان مبلغ الدم. يقول هذا في حق من في حق أصحابه، يعني تأمل بارك الله فيك، هناك جانب يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك جانب يعود إلى الصحابة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يساء به الظن، الصحابة أيضا أطهر الناس وأبعدهم عن إساءة الظن بنبيهم صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كله يقول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فكيف بمن دونه، وكيف بمن دون أصحابه، كيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف بمن دون الصحابة رضي الله عنهم. قال وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. الصحابة مع فضلهم وكرامتهم ليسوا بمعصومين، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يسول الشيطان إلى الرجلين شيئا، فكيف بمن دونهما، وكيف مع تسلط الشيطان على الإنسان حتى أنه يجري منه مجرى الدم. فهذه مسألة عظيمة جدا. فإذا وقفت في موقف، إذا قلت قولا أو فعلت فعلا، أي شيء تأتيه، أي موقف تقع فيه، يمكن أن يساء بك الظن فيه، كان هناك احتمال ولو ضعيف، فإنه ينبغي لك أن تبين، تقول قلت كذا وقصدت كذا، فعلت كذا وقصدت كذا، حقيقة الموقف كذا، تبين حتى تدفع سوء الظن عن الإخوان. ومن هنا قال السلف من وقف مواقف التهم فلا يلومن من أساء الظن به، من وقف مواقف التهم فلا يلومن من أساء الظن به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وبالتالي فالذي يقع في الشبهات ولا يبرئ نفسه فهو ملوم ومؤاخذ، ولا ينبغي له إذا أساء أحد به الظن أن يقول يا جماعة أحسن الظن. وهذا ينفعنا في المسائل المنهجية، يعني هذه مسألة سلوكية أخلاقية ولها تعلق منهجي أيضا، يعني عندما يأتي واحد يقول كلاما باطلا في دين الله تعالى، يقاعد قاعدة باطلة، أو يؤصل تأصيلا فاسدا، أو يقول كلاما فيه شناعة في حق الصحابة رضي الله عنهم، أو يتكلم بكلام مجمل أو بكلام موهم، ثم يقول يا جماعة أحسن الظن، لا لا يصح هذا، هذا وضع للشيء في غير إيش؟ في غير موضعه. فمن تكلم بلفظ مجمل أنكر عليه، ومن تكلم بعبارة مهمة أنكر عليه، فضلا عن الأشياء الباطلة الصريحة كمن قعد تقعيدا باطلا أو أصل تأصيلا فاسدا فإنه ينكر عليه في كل ذلك، ولا يصح له أن يقول أحسن الظن وكان عليكم أن تحملوا الكلام على المحمل الحسن. لا، لا يصح، واضح؟ إنما يحمل الكلام على المحمل الحسن إذا كان محتملا، إذا كان فيه احتمال، إذا كان الموقف فيه احتمال يمكن أن يحمل على محمل حسن بشيء ليس فيه تكلف. وأما الذي يكون صريحا في الباطل أو صريحا في الخطأ فهذا له شأن آخر. نقف على شأن